أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله وسلم على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سوف نبدأ في هذا العام في بحوث عقائدية، ولكن انطلاقا من الروايات الشريفة الواردة في كتاب أصول الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. من المعروف أن ما يستدل به على ثبوت المعتقدات الدينية وجوه أربعة: إما الدليل الفلسفي أو الدليل الكلامي أو الدليل الاستقرائي أو الدليل الروائي، ولكل دليل من هذه الأدلة الكتب المعدة لذلك. ونحن فعلاً نشرع في الدليل الرابع، ألا وهو ما يستفاد من الروايات الشريفة في إثبات المعتقدات. المعتقد الأول كما عبر عنه صاحب الكافي: باب حدوث العالم وإثبات المحدث. والرواية الأولى الواردة في هذا الباب، وهو باب حدوث العالم وإثبات المحدث، سندها: أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسن بن إبراهيم عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن منصور. وبحسب السند علي بن منصور مجهول لم يوثق. قال لي هشام بن الحكم: كان بمصر زنديق يبلغه عن أبي عبد الله عليه السلام أشياء، فخرج إلى المدينة ليناظره. خرج الزنديق من مصر إلى المدينة ليناظر الإمام أبا عبد الله عليه السلام، فلم يصادفه بها، وقيل إنه خارج بمكة، فخرج إلى مكة، أي الزنديق ذهب إلى مكة. وكما في بعض الشروح أن الزنديق إما معرب من زند بمعنى من يقول بدوام الدهر، أو معرب من زندي نسبة إلى كتاب زردشت. ظاهر سياق الرواية أنه من الدهريين، أي من يقولون بقدم الدهر، وأن المتصرف في الحوادث الأرضية هو الأفلاك السماوية. فخرج إلى مكة ونحن مع أبي عبد الله عليه السلام، فصادفنا ونحن مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف، كنا نطوف مع الإمام الصادق، صادفنا الزنديق، وكان اسمه عبد الملك وكنيته أبو عبد الله، فضرب كتفه كتف أبي عبد الله عليه السلام، فقال له أبو عبد الله، بدأ الإمام عليه السلام بالحوار، يعني الإمام ابتدأه بالحوار، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما اسمك؟ فقال: اسمي عبد الملك. قال: فما كنيتك؟ قال: كنيتي أبو عبد الله. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فمن هذا الملك الذي أنت عبده؟ أم من ملوك الأرض؟ أم من ملوك السماء؟ وأخبرني عن ابنك، عبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ قل ما شئت تخصم، يعني اخترت أي جواب منهما فأنت مخصوم محجوج، قل ما شئت تخصم. قال هشام بن الحكم: فقلت للزنديق: أما ترد عليه؟ يعني على كلام أبي عبد الله عليه السلام. قال: فقبح قولي، يعني إما الزنديق قبح قول هشام، وإما أنه كان يقبح من هشام أن يتكلم مع حضور الإمام الصادق عليه السلام، فقبح قولي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من الطواف، إذا فرغت من الطواف فأتنا، يعني نستمر في الحوار بعد الطواف. فلما فرغ أبو عبد الله عليه السلام أتاه الزنديق، فقعد بين يدي أبي عبد الله عليه السلام ونحن مجتمعون عنده. فقال أبو عبد الله عليه السلام للزنديق: أتعلم أن للأرض تحتا وفوقا؟ قال: نعم. قال: فدخلت تحتها؟ قال: لا. قال: فما يدريك ما تحتها؟ قال: لا أدري، إلا أني أظن أن ليس تحتها شيء. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: فالظن عجز لما لا يستيقن، أو لما لا تستيقن، في توحيد الصدوق الظن عجز لمن لم يستيقن. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أفصعدت إلى السماء؟ قال: لا. قال: أفتدري ما فيها؟ قال: لا. قال: عجبا لك، لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الأرض ولم تصعد السماء ولم تجز هناك فتعرف ما خلفهن وأنت جاحد بما فيهن، وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟ قال الزنديق: ما كلمني بهذا أحد غيرك، يعني قبل هذا ما سمعت هذا الكلام من غيرك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت من ذلك في شك، فلعله هو ولعله ليس هو، يعني هذا تفسير للشك، أنت في حالة شك، ومعنى الشك أنت كتقول لعله هو لعله ليس هو، فلعله هو ولعله ليس هو. فقال الزنديق: ولعل ذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيها الرجل، ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم ولا حجة للجاهل. يا أخا أهل مصر تفهم عني، فإنا لا نشك في الله أبدا، أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان فلا يشتبهان ويرجعان قد اضطرا، يعني يرجعان وهما مضطران، إشارة إلى حال رجوعهما، ويرجعان قد اضطرا ليس لهما مكان إلا مكانهما، فإن كانا يقدران على أن يذهبا فلما يرجعان، وإن كانا غير مضطرين فلما لا يصير الليل نهارا والنهار ليلا. اضطرا، والله يا أخا أهل مصر اضطرا إلى دوامهما، والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر. أنا أقرأ تمام الرواية بعدين أرجع لي تحليل المضمون. فقال الزنديق صدقت، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام يا أخا أهل مصر إن الذي تذهبون إليه وتظنون أنه الدهر، لأنه من الدهرية، إن الذي تذهبون إليه وتظنون أنه الدهر إن كان الدهر يذهب بهم لما لا يردهم، وإن كان يردهم لما لا يذهب بهم، القوم مضطرون. يا أخا أهل مصر لما السماء مرفوعة والأرض موضوعة، لما لا تسقط السماء على الأرض، لما لا تنحدر الأرض فوق طباقها ولا يتماسكان، ولا يتماسك من عليها. فقال الزنديق أمسكهما الله ربهما وسيدهما، قال فآمن الزنديق على يدي أبي عبد الله عليه السلام، فقال له حمران جعلت فداك إن آمنت الزنادق على يديك، يعني على يدي أبي عبد الله، فقد آمن الكفار على يدي أبيك، أي الرسول صلى الله عليه وآله. فقال المؤمن الذي آمن على يدي أبي عبد الله، كان زنديق الآن صار شنو؟ مؤمن، يعني الرواية عبرت عنه الآن بأنه مؤمن، اجعلني من تلامذتك. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا هشام بن الحكم خذه إليك، هذا يدل على عظمة هشام وقدره من بين الأصحاب، أن الإمام توجه إليه من بين الحاضرين، يا هشام بن الحكم خذه إليك وعلمه. فعلمه هشام فكان معلم أهل الشام وأهل مصر الإيمان، وحسنت طهارته حتى رضي بها أبو عبد الله عليه السلام. الكلام في هذه الرواية الشريفة، في هذه الرواية الشريفة عدة أمور. الأمر الأول أن الإمام عليه السلام تدرج في الحوار مع الزنديق بثلاث مراحل، انتقل من الجدل إلى إثارة الشك إلى ذكر الدليل على أن الصانع تبارك وتعالى، أن الصانع هو الله تبارك وتعالى. فأولا بدأ بالجدل، وهو قوله ما اسمك؟ قال عبد الملك. ما اسم أبي؟ ما اسم كنيتك؟ قال أبو عبد الله. الإمام أثار أسئلة جدلية، أثار أسئلة جدلية ابتداء من ليسكته، ليكون في محل ليكون في محل الاستفادة لا في محل الاعتراض. ما اسمك؟ قال عبد الملك. قال من الملك الذي أنت عبده؟ من ملوك الأرض، من ملوك السماء. ما كنيتك؟ قال أبو عبد الله. قال عبد إله السماء، عبد إله الأرض. ما شئت تخصم. ابتداء الآخر المحاجج بإثارة الأسئلة يجعله في موضع السكوت وفي موضع الاستفادة لا في موضع الاعتراض. المرحلة الثانية التي دخل الإمام معه فيها ألا وهي إثارة الأسئلة التي توجب الشك في كلامه. يعني هو دهري يعتقد بأن الدهر هو المبدأ، يعتقد بأن الأفلاك هي المتصرفة في الحوادث الأرضية. الإمام عليه السلام أراد أن يطرح عليه شكوكا توجب زعزعة هذه العقيدة، فقال له أتعلم أن للأرض تحتا وفوقا؟ قال بلى. قال فما يدريك ما تحتها؟ هل نزلت إلى الأرض؟ هل صعدت إلى السماء؟ هل جزت بينهما؟ هل إلى آخره من الشكوك التي توهن معتقده، وهو أن الدهر مبدأ الخليقة. ثم انتقل الإمام عليه السلام إلى المرحلة الثالثة، لا وهي إقامة الدليل على أن الصانع هو الله تبارك وتعالى وليس الدهر ولا الطبيعة، كما لاحظنا في آخر الرواية الشريفة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإمام عليه السلام عندما يقول له أتعلم أن للأرض تحتا وفوقا، قال نعم. دخلت تحتها؟ قال لا. قال فما يدريك ما تحتها؟ قال أظن. قال أظن عجز لمن لم يستيقن. أصعدت إلى السماء؟ قال لا. قال أفتدري ما فيها؟ قال لا. قال عجبا لك، لم تبلغ المشرق، لم تبلغ المغرب، لم تنزل الأرض، لم تصعد السماء، لم تجز هناك، فتعرف ما خلفهن، وأنت جاحد بما فيهن. وهل يجحد العاقل بما لا يعرف؟ بمعنى مساحة الجهل لدى المخلوق أعظم من مساحة العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا إذا كان هو علم. بما أن مساحة الجهل لدى المخلوق أعظم بأضعاف من مساحة العلم، فهذا منبه عقلا على أنه ليس له أن يجحد. يعني لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الجحود ومع ذلك مساحة الجهل عنده أعظم من مساحة العلم. كيف يمكنه أن يجحد أن لهذا الوجود مثلا خالقا غير الطبيعة غير الدهر، والحال بأنه لا يعلم من هذا الوجود مقدار ذرة؟ مقدار علمه بهذا الوجود لا يشكل ذرة من هذا الوجود. لا يمكنه أن يجحد وهو لا يعلم بألوان الوجود ولا أصنافه ولا كيفية تدبيره ولا كيفية نظامه. إذن الإمام عليه السلام يطرح قضية عقلية، وهي لا يمكن للجاهل أن يجحد، لأن الجحود فرع المعرفة ولا يجتمع ذلك مع الجهل. ذكرت أنا شبه هذا الاستدلال مع بعض اللادينيين عند لقائي بهم في الغرب ذكرت لهم هذه النقطة، وهي تقريبا استدلال أو رجوع للآية المباركة: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أنا أذكر هذا ولا ربط له بالرواية، ولكن من باب بيان نسبة مساحة الجهل إلى مساحة العلم. عنقود لانيكيا، عنقود في السماء فيه 100,000 مجرة، كل مجرة تحوي مليارات النجوم. درب التبانة الذي نحن فيه يحتوي على 300 مليار نجم. أحد النجوم هي الشمس التي تشرق علينا كل صباح. هذا عنقود واحد فيه 100,000 مجرة، وهناك 10 ملايين عنقود في الكون مثل هذا العنقود. إذا تصور الإنسان هذه الأنباء وهذه المعلومات، شنو قيمة الإنسان؟ شنو قيمة الإنسان؟ يعني كيف يتيسر للإنسان الجحود مع أنه لم يمشي في هذا الكون حتى بمقدار ذرة؟ هذا الكون الذي يحوي 10 مليارات العناقيد، وكل عنقود يحتوي على 10,000 المجرات، وكل مجرة تحتوي على مليارات من النجوم. إذا تصور الإنسان هذا، ما هي مساحة علمه بالنسبة إلى مساحة جهله؟ لا يعقل من الإنسان الجحود وهو لم يعرف من الكون حتى مقدار ذرة بالنسبة إلى مساحة الكون وتفاصيل الكون. زين، نجي إلى الأمر الثالث، أن الإمام عليه السلام أقام 3 أدلة كما في الرواية الشريفة على إبطال كلمات الدهرية. الدليل الأول، قال له: يا أخا أهل مصر، تفهم عني، فإنا لا نشك في الله أبدا. احنا ما عندنا شك لأن الأدلة قائمة عندنا. أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان فلا يشتبهان ويرجعان قد اضطرا، ليس لهما مكان إلا مكانهما، فإن كان يقدران على أن يذهبا فلما يرجعان، وإن كانا غير مضطرين فلما لا يصير الليل نهارا والنهار ليلا، اضطرا والله إلى دوامهما، والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر. قال الزنديق: صدق. بيان الدليل يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن للشمس والقمر حركة، وأثر حركة الشمس والقمر الليل والنهار، وهذه الحركة متصفة بالدوام والاتساق وعدم التداخل. قال: يلجان ولا يشتبهان، يعني لا يتداخلان، الليل واضح والنهار واضح. يلجان بمعنى يردان علينا ولا يتداخلان، فهناك حركة متصفة بالدوام والانتظام وعدم التداخل. لذلك يأتي هذا السؤال، الإمام يطرح عليه هذا السؤال: هذه الحركة اختيارية أو اضطرارية؟ طبعا الإمام عندما يستدل عليه بالأفلاك، لماذا؟ لأنه دهري، والدهري يعتقد بأن الأفلاك هي المتصرفة، لذلك احتج عليه الإمام بموطن اعتقاده حيث قال له أن هذه الحركة ألا وهي حركة الفلك يلجان ولا يشتبهان، هذه الحركة اضطرارية اختيارية أم اضطرارية؟ اختر واحدة من الثنتين. فإن كانت اضطرارية ليش ما تتغير؟ فإن كانت اختيارية لما لا تتغير؟ لماذا لا يصير الليل نهار والنهار؟ ده هي حركة اختيارية، من الطبيعي أن الفاعل المختار تتغير أفعاله ويذهب دائما إلى الأفضل أو الأكمال، لما لا يصير الليل نهارا والنهار ليلا؟ ده هي حركة اختيارية. وإن قلت لا، دوام الحركة وانتظامها كما عبر عنها الإمام أنها دائما منتظمة لا تتداخل لا يتغير مكانها، مكانها منضبط حركتها منضبطة، هذا دليل على أنها حركة شنو؟ اضطرارية، وإلا لتغيرت عن الدوام والانضباط والاتساق، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن هذا دليل على أن الحركة شنو؟ اضطرارية وليست اختيارية. فإذا كانت هذه الحركة اضطرارية دلت على وجود محرك، مدام هي حركة اضطرارية وليست نابعة من المتحرك نفسه، بما أنها حركة اضطرارية ليست راجعة للمتحرك، إذن هناك محرك. إذن المقدمة الأولى الاستدلال باضطرارية الحركة على وجود المحرك. المقدمة الثانية، بما أن هذه الحركة محكمة محكمة منتظمة لا تداخل فيها لا تغير فيها، إحكامها يدل على أن المحرك أحكم منها وأكبر، لأنه الأثر دائما يكون أضعف من المصدر، مصدر الأثر. إذا كان أثره حركة محكمة متقنة فلا محال يكون المحرك أحكم وأكبر من هذه الحركة. لذلك قال اضطر والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهما، والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره عليه السلام. الدليل الثاني، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام يا أخا أهل مصر إن الذي تذهبون إليه وتظنون أنه الدهر، إن كان الدهر يذهب بهم لما لا يردهم، وإن كان يردهم لما لا يذهب بهم، القوم مضطرون. ظاهر التعبير بالقوم، وإن كان القوم يطلق على الإنسان لأنه أطلقه على هذه المعبر عنها في كلماتهم بالنفوس الفلكية، هؤلاء مضطرون وليسوا مختارين، القوم مضطرون يا أخا أهل مصر. في الدليل الأول كانت النكتة هي الاستدلال بالحركة المحكمة على المحرك المحكم الذي هو أكثر إحكاما وإتقانا وأكبر من ذلك، أكبر من أن يوصف جل وعلا. الدليل الثاني ناظر إلى إثبات أن الدهر لا يمكن أن يكون هو الصانع، إذ لا يمكن أن يكون الصانع مضطر والدهر مضطر، بلحاظ أن الدهر هو الطبيعة. يقولون الدهر هو الطبيعة، طبيعة كل شيء، طبيعة هذا الوجود، هذه الطبيعة المتنوعة من جماد ونبات وحيوان وإنسان، هذه الطبيعة، طبيعة هذا الوجود هي الصانع الأزلي. إذا كان كذلك فإذن هنا مقدمتان للاستدلال. المقدمة الأولى أن هذه الطبيعة مضطرة وليست مختارة، والشاهد على ذلك أننا نرى أن الطبيعة تعرض عليها الأحوال المختلفة من دون شنو؟ من دون إرادة ولا فعل اختياري لها. المقدمة الثانية، بما أن أحوال الوجود مختلفة، ذهاب وإياب وإيجاد وإعدام وتغير من طور إلى طور، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، هذا التغير في الأحوال من الذهاب والرجوع والوجود والعدم والمرض والصحة وإلى غيره، هذا التغير من حال إلى حال، هل هو تغير ناشئ عن نفس الطبيعة؟ لا يمكن أن يكون ذلك. لما؟ لأنها بما أنها مضطرة لا يمكن أن تكون هي الفاعل للأحوال المختلفة التي تعرض عليها. يعتبر في التغير أن يكون مستندا لفاعل مختار، وبما أنها مضطرة فلا يمكن أن تكون هي المصدر للأحوال والأوصاف المتعاقبة عليها والتي هي مضطرة للاتصاف بها. فإذا لم تكن هي الفاعل لأوصافها فيتعين أن يكون الفاعل شنو؟ غيرها. هو يريد بذلك فقط أن يبطل أن تكون الطبيعة هي مصدر هذه الأفعال. إن الذي تذهبون إليه وتظنون أنه الدهر، يعني أن الفاعل هو الدهر، والدهر بمعنى الطبيعة، إن كان الدهر يذهب بهم لما لا يردهم؟ ليش هو ما يغير أحواله بنفسه؟ وإن كان يردهم لما لا يذهب بهم؟ القوم مضطرون، يعني الطبيعة مضطرة، وبما أنها مضطرة فلا يعقل من المضطر أن يكون هو المصدر للأحوال المتغيرة المختلفة على كل حالين. الدليل الثالث، الاستدلال بعدم اختلال النظام على وجود الممسك لهذا النظام. يا أخا أهل مصر، لما السماء مرفوعة والأرض موضوعة؟ طبعا هذا بالنسبة للكائن الحي اللي يعيش على الأرض، بالنسبة للكائن الحي الذي يعيش على الأرض السماء فوقه والأرض تحته. لما السماء مرفوعة والأرض موضوعة؟ لما لا تسقط السماء على الأرض كما يقول علماء الفيزياء؟ قوى أربع تحكم الوجود، وهذه القوى الأربع هي المانعة من تداخل هذه الكواكب والأجرام والنجوم والشموس. لما لا تسقط السماء على الأرض؟ لما لا تنحدر الأرض فوق طبقاتها؟ بدل ما تعيش الأرض طبقات جبال وسهول ووديان، تنحدر بعضها على بعض فتختل طبقاتها، لما لا تنحدر الأرض فوق طباقها ولا يتماسكان؟ ولا يتماسكان يعني لما التماسك؟ لما لا يحصل اختلال في النظام بحيث ينعدم التماسك، بحيث تفقد الأرض والسماء التماسك ولا يتماسكان؟ ولا يتماسك من عليها؟ هو يريد أن يقول هذا نظام باق محكم لما لا يحصل اختلال النظام؟ عدم اختلال النظام كاشف عن وجود قوة تمسك الكون عن أن يتعرض للاختلال، وهذه القوة التي تمسك بهذا الكون عن أن يتعرض للاختلال قوة عاقلة، قوة قادرة، عالمة، حكيمة، إذ لولا الحكمة والقدرة والعلم لما أمسكت النظام بنحو يكون محكم ولا يحصل عليه أي اختلال، كما في الآية المباركة وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لو أنهما زالتا من القادر على إمساكهما؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لذلك قال الزنديق: أمسكهما الله ربهما وسيدهما. فقال المؤمن الذي آمن على يدي أبي عبد الله: اجعلني من تلامذتك. فقال أبو عبد الله: يا هشام بن الحكم خذه إليك وعلمه. فعلمه هشام، فكان معلم أهل الشام وأهل مصر الإيمان، وحسنت طهارته، طهارته من الشرك والكفر والزندقة، وحسنت طهارته حتى رضي بها أبو عبد الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المرضيين عند أئمتنا الطاهرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.